بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فخولة الأنصارية هي زوجة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا الحديث في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتخوض في مال الله بغير حق، أولاً التخوض هو التصرف بالمال من غير تحري، وهذا في استعمال الأغلب، وهو من الخوض فيه. والمراد بمال الله في هذا الإطلاق يراد به أموال المسلمين، وهذا يشمل الصدقات والزكوات، ويشمل أيضا أموال الأيتام وغير ذلك، فإن الخوض فيها من الأمور المحرمة إذا كان الإنسان يجهل جهة التصرف، سواء كانت لغيره أو لذاته. فمن ولي شيئا من أموال المسلمين وجب عليه أن يصرفها لمستحقيها، ومن صرفها إلى غيرهم فإنه آثم، وهو ممن ينطبق عليه هذا الخبر. وإذا صرف المال لنفسه فهو أشد إثما وجرما عند الله جل وعلا. ولا يخفى إن أعظم الأموال أثرا بحسب أو عاقبة على صاحبها بحسب أهلها، فإن كان أهلها ممن عظم الله جل وعلا شأنهم كحال الأيتام والمجاهدين في سبيل الله وكذلك الأرامل والمساكين، فإن ذلك أعظم. وكلما كان المال مخصصا لشخص قد عظمه الله جل وعلا فاقتضى الخوض فيه إتلافا لذلك الحق، فإن الإثم عند الله جل وعلا أعظم من المال المشاع الذي يأخذ منه الإنسان شيئا لا يؤثر فيه، وذلك لتأثيره على الأفراد بخلاف التأثير على الجماعة، فإنه يظهر على الفرد من الأذية بفقد ماله ما لا يظهر على الجماعة. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخوض في مال الله هو شامل لسائر ما تقدم من الإشارة إليه من أموال المسلمين العامة من الزكوات والصدقات وكذلك الفيء والغنيمة وغير ذلك. والخوض فيها بغير حق يعني في وضعها بغير ما أراده الله جل وعلا. ومن ولي شيئا من أمور الأموال الخاصة به ولو تعلق التعامل بها بفرد من الأفراد وجب عليه أن يتحرى وأن يتفقه في أحكامها. ولهذا قد روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: لا يبيع في سوقنا إلا من فقها في ديننا. فإذا كان هذا في الأمور الخاصة في الإنسان، الخاصة بالإنسان من ملكه الخاص، إذا كان يقتضي ذلك تعاملا مع غيره وجب عليه أن يتحرى، وإذا كان ذلك في غير ماله الذي وكل الأمر إليه وفوض وجب عليه أن يتحرى وأن يتفقه. ولا عذر للإنسان أن يكون جاهلا، فإن الجاهل يعذر فيما يقبل فيه عذره، أما في مثل ذلك مما يتعدى فإنه لا يعذر. ومن تلبس بشيء من الأمور التي احترز فيها الشارع وجب عليه أن يتفقه فيها، سواء كان ذلك من الأمور اللازمة أو الأمور المتعدية. ولا يطلق حق الأفراد أنه آكد من حق الجماعة المشاع بإطلاق، وإنما هذا في الأغلب. وحق المشاع إذا كان إتلافا عاما فإنه أعظم عند الله جل وعلا. ولهذا ما يتعلق بأمور الناس العامة من مصارف الأموال مما يتعلق ببيت مال المسلمين يجب على ولي الأمر أن يحترز فيه أكثر من احترازه لماله وأكثر من احترازه لأموال الأفراد، وذلك لأن الإتلاف على سبيل الإسراف التام يضيع حقوق الجماعة كتضييع حق الأفراد، ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من شق على المسلمين بأموالهم وغيره. ولهذا قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث شماسة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: لما جاءها رجل من مصر قالت: ما أحوال الذي عليكم؟ قالت: إنه كان إذا فقد أحد منا بعيره أعطاه بعيرا مكانه، وإذا فقد عبدا أعطاه عبدا مكانه، وإذا فقد مالا أعطاه مالا مكانه. فقالت: إنه لا يمنعني ما فعل بمحمد بن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أن أقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به. وهذا الخبر عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أشارت في حق الوالي في قسمته للرعية، وذلك جاء في مساق الأموال. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمره حتى في أمر الغنيمة والفيء، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حق فيه، قال كما جاء في الصحيح من حديث معاوية: إنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أن هذا المال من مال الله جل وعلا ليس من مالي، وإنما أنا أعطي والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وأنا قاسم. ومعنى ذلك أني أقسم المال بينكم بحسب أمر الله جل وعلا. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يحترز في الأموال الخاصة والأموال المشاع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن أعظم ما يتلف على الإنسان ماله وبركته ما يتعلق بأموال الناس. وقد جاء عند البخاري في كتابه التاريخ، وكذلك روى البيهقي في كتابه السنن وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تولى شيئا من أموال المسلمين والصدقات، وخلط مالهم بماله ولم يميز ماله عن مالهم وجعل ذلك مالا واحدا، فإن هذا يهلك مال الإنسان، فيجب عليه أن يبادر بفصل تلك الأموال حتى لا تختلط الزكوات بأموال الناس. وكثير من أرباب المال الذين وهبهم الله جل وعلا الغنى يحرمهم الله جل وعلا البركة، وكثير ممن يضاربون بالأموال في التجارة ونحو ذلك يهملون هذا الأمر، فتحيف الخسارة بمالهم، ويمحق الله جل وعلا البركة بأسباب متعددة، منها هذا الأمر هي خلطة الزكوات بأموالهم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا حال الحول على ماله وجب عليه أن يخرج الزكاة وأن يفصلها عن ماله حتى لا تبيت الأموال عنده في حسابه أو في خزانته، وذلك أن الذي يملكها الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية فيجب عليه أن يصرف إليهم، وأن لا تبيت عنده ليلة واحدة وهو يجد إلى أصحابها سبيلا. ولهذا قد جاء في صحيح البخاري من حديث عقبة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما سلم فانصرف مسرعا يتخطى الناس إلى داره، فلما رجع إلينا سأله الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت إلا عند أهلي. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يعني التبر من الذهب، هو الذهب الذي ليس بمضروب أو لم يضرب، لم يكن من القلائد ونحو ذلك، وهو من أموال الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام تذكره يخشى أن يأتي عليه الليل وهو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب في ذلك أن يبيت عند المستحقين من الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم من الأصناف الثمانية. فيجب على الإنسان أن يبادر بالحياط الأموال، وأن يفصلها عن ماله، وأن يبادر بإخراجها. ولهذا يعلم أن كثيرا ممن يقومون على أموال المسلمين من الجمعيات الخيرية والمؤسسات وغير ذلك الذين يكنزون الأموال لسنوات طائلة وهي من الزكوات، يريدون بذلك تنمية ويحبسونها عن الفقراء والمساكين، ليس ليالي أو أسابيع أو أشهر وإنما أعوام، هذا من أعظم ما يمحق البركة في أموالهم، وذلك أن هذا الحبس كان بإرادتهم، فشقوا على الفقراء فاستوجبوا أن يشق الله جل وعليهم في أمرهم، وكذلك في مطعمهم ومشربهم ومأكلهم وملبسهم ومركبهم ومسكنهم وزوجهم وولدهم فيمحق الله جل وعلا بركاته. فيجب على الإنسان في مثل ذلك أن يبادر بدفع الأموال إلى مستحقيها، وأن يصرفها ما وجد السؤال الذين يظهر أو يغلب على الظن الصدق في قولهم، أن يصرف تلك الأموال وأن لا يدخرها لتنميتها، أو لا يدخرها يريد أن ينتظر أو لينتظر أن يجد من هو أفقر من بين يديه ونحو ذلك، فهذا من الظلم والبغي والعدوان، وهو ممن استحق المشقة. وأما من له أن يؤجل النفقة والصدقة الذي لم يجد غني بين يديه ولم يجد مستحقا، أو أنه كان المال الذي بين يديه من المال الموقوف الذي رخص له موقف أن يستثمره، كأن يعطى الإنسان مالا فيقال له نمي هذا المال واجعله وقفا يدر على الفقراء والمساكين، فإن هذا من الأمور الجائزة. أما أن الإنسان يأخذ الصدقة التي أو الزكوات التي هي للفقراء والمساكين ثم يحبسها بقصد تنميتها، هذا من البغي والعدوان، ومن التخوض في مال الله المتوعد بالعذاب يوم القيامة، وهذا من كبائر الذنوب. ولا يتوعد الله جل وعلا عبدا من عباده بتصرف سواء في أفعاله أو في أقواله بالعذاب في النار أو باللعن والطرد إلا وكان ذلك من كبائر الذنوب. ومن نظر إلى أموال المسلمين في الأزمنة المتأخرة، وهي الأموال الطائلة القناطير مقنطرة من الدنانير والدراهم، ثم يرى عدم البركة في كثير من أموال المسلمين مع وجود الفقراء والمساكين المعدمين الذين لا يجدون المطعم والمشرب والمسكن مع هذا المال العظيم الذي بين أيدي المسلمين، ففتح على المسلمين في الأزمنة المتأخرة مما لم يفتح على من سبق في الأغلب، ويجد عدم البركة هو بسبب الحيف بالأموال والتخوض فيها بغير أمر الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك أن يتصرف الإنسان بمال الله جل وعلا لحظ نفسه، فيأخذ الزكوات لحظ نفسه من مأكل ومشرب ومركب وملبس، ويحيف في حق مستحق المال من الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله وغيرهم، هذا من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا من نظر إلى أحوال المسلمين خاصة، والله جل وعلا قد خص أهل الإسلام بخصيصة في تنظيم أموالهم مما لم يوجد في نظام بشري من الزكوات والصدقات وزكاة الفطر والإحسان إلى الجار والنفقة على الزوج والذرية والوصل الوالدين وصلة الأرحام والنفقة عليهم بالأموال، ومال المسلمين عند الحاجة يكون مشاعا على صحيح من أقوال العلماء عند المجاعة، فإنه يجب أن يستوون في ذلك، فإن كان ثمة كفاية فما زاد فهو لصاحبه، ولولي أمر المسلمين أن يأطر أهل الغنى عند وجود الفقر والموت من الجوع والتعري، أن يسلب أهل الغنى مالهم وأن يقسمه بين الفقراء، وذلك أن المسلمين سواسية في الدماء، فإذا كانوا كذلك فإنهم في الأموال عند الفقر والحاجة كذلك أيضا، فإذا سد ولي الأمر حاجة المسلمين في هذا من الملبس على قدر الكفاية فإنهم حينئذ يستأثرون بأموالهم لأنفسهم وما أرادوا. ومن نظر إلى بلدان المسلمين يجد أن بلدان المسلمين هي أكثر بلدان العالم جوعا وفقرا، حتى أنني قرأت قبل أشهر يسيرة إحصائية للذين يموتون جوعا في العالم، فقيل أنه كل ثانية يموت شخص من الجوع في العالم، وأكثر الذين يموتون هم من بلدان المسلمين، وهذا بسبب منع الزكاة وحبس أموال المسلمين العامة وثرواتهم وقسمتها على المسلمين. وأعظم بلية في ذلك الداء العضال ما يسمى بداء الوطنية، أن يستأثر بمال المسلمين لبلد والبلد الآخر من المسلمين قد قتله الجوع وفيه المجاعات فيموتون كل دقيقة وثانية وكأنهم ليسوا من أهل الإسلام باعتبار أنهم لا ينتمون للجنسية الفلانية، وكأن المال إنما يصرف لأهل بلد دون غيرهم، وما كأن المسلمين سواء في الدماء والأموال، وأنه يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وهذا عام لا يحكمه عرق ولا لون ولا لغة ولا أرض، فالمسلمون سواسية في هذا ما سدت حاجتهم، فإن كانوا أهل كفاية فيستأثر أهل البلد بمالهم في بلدهم، وأما مع وجود المجاعات والفقر وحبس الأموال فهذا من أعظم التخوض في مال الله عز وجل بغير حق. ولهذا يجب على من ولي أمرا من أمور المسلمين ممن يلي أمر الولايات العظمى أو الصغرى من المؤسسات الخيرية أو كان من الأعيان ممن أعطاه الله جل وعلا وأتاه مالا، يجب عليه أن ينفق المال على وجه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وأنه مسؤول على ذلك بين يدي الله جل وعلا. وأعظم ذلك ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في ظاهر السياق، وهذا ما فهمه البخاري عليه رحمة الله تعالى من هذا الخبر، وما يتعلق بأموال الغنائم والفيء، وذلك أنها تقسم على المسلمين على ما شرعه الله جل وعلا. نعم.
صلى الله عليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات.
في هذا الأثر عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في قوله إنكم، يعني من لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين سواء من كبارهم أو كان من المتوسطين أو من الصغار، والخطاب هنا عام، وفي هذا أن مقاييس الأعمال من جهة الذنوب الكبائر والصغائر العبرة فيها الشرع وليس أذواق الناس والأنفس وكذلك النظرة المجردة للمعاصي والذنوب والأقوال، وإنما الحكم والحكم في ذلك هو لله جل وعلا. لا يجوز لأحد أن يجعل ذنبا عظيما جعله الله جل وعلا صغيرا، وليس لأحد أن يجعل ذنبا عظيما يجعله صغيرا وصغيرا يجعله عظيما، بل الأمر في ذلك ومرده إلى الله جل وعلا. والخطاب هنا في قول أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يفيد أن بعض الأجلة من أهل العلم والفضل ممن تقدم من السلف الصالح من التابعين كانوا ينظرون إلى بعض الأعمال أنها من المحقرات، وهي من جهة التحقيق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من العظائم، وهذا إذا جهل أفراده بعض أهل الجيل السابق فإنه يجهله من جاء بعدهم من باب أولى، وهو في الأزمنة المتأخرة كذلك. لهذا الحكم في ذلك والمرد هو إلى حكم الله سبحانه وتعالى من جهة معرفة الأمور العظائم والمحقرات. وأعظم ما يهلك الإنسان هي الأمور التي يستهين بها بنظره وهي عند الله جل وعلا عظيم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الإمام أحمد في المسند وكذلك ابن ماجه من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبا. والمراد من هذا أن الإنسان يحاسب على المحقرات من الذنوب ويسأل عنها. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وغيره من التشديد في أمر المحقرات أن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يوجد عند الموحدين على تباين درجاته في قلوبهم أن هذا لا يمحو سائر الذنوب، وأنه يوجد من المحقرات ما يستهين بها الإنسان لا يستحضرها أن الله جل وعلا لا يكفرها بمجرد التوحيد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من المحقرات وبين أن لها عند الله جل وعلا طالبا، والطالب هنا هو الله سبحانه وتعالى، والمطلوب هنا العبد. ولو كان كل موحد يغفر الله جل وعلا له صغائر الذنوب لما ساغ أو جاز أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل يوم القيامة بكبائر وصغائر ثم يسأل عن الصغائر. والخطاب هنا موجه لأهل الإيمان، ولو كان موجها لأهل الكفر لما سئلوا عن المحقرات وسئلوا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا من أهل الكفر لم يكن لديهم حينئذ محقرات من الذنوب، فإنهم ليسوا من أهل الخطاب فيها. وذلك لأن الكافر ليس له كفتان، وإنما له كفة واحدة، وهي كفة السيئات. والمحقرات هي سواء من الذنوب التي لازمة للإنسان من الأقوال والأفعال، أو كان من الأمور المتعدية من أمور الأموال. وهذا يخرج ما يتعلق بما يسمى بالمحقرات وما لا يسأل عنه من الأموال والمتاع، فإن جاء في بعض النصوص الترخيص في بعض المحقرات ولو كانت مالا، كاللقطة فيما لا تقدير له ولا يأبى به الناس ومتوسط الناس، كأن يجد الإنسان مثلا مسواكا أو يجد مثلا مسبحة أو يجد حبلا أو صوتا ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور المحقرة التي دل الدليل على استثنائها كذلك ما يذكره بعض الفقهاء في مسألة الأجرة، إذا تعامل الإنسان مع غيره أجيرا أو خادما عنده ثم أعطاه لباسا يلبسه مثلا، كأن يكون فلاحا أو يكون خادما أو يكون سائقا، كالجبة أو العمامة أو الحذاء ونحو ذلك، فيلبسه، فإذا انفسخ العقد لا يسأل عنه، كما بيّن هذا غير واحد من الأئمة. وقد نص على هذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الليث بن سعد، فقد قال الإمام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ: لا، قال لا أعلم من قال بأنه يجب عليه أن يعيده لصاحبه. فإذا كان بين الرجل وبين شخص عقد مثلا في فلاحة أو مثلا في بناية ونحو ذلك، وأعطاه حذاء يلبسه لهذا العمل، أو أعطاه مثلا شيء يستظل به ما دام في الشمس أثناء عمله ونحو ذلك، وهو لم يملكه إياه، فيكون هذا في الأغلب من الأمور المحتقرة. وبعض العلماء قال بأنه يجب عليه أن يعيده إليه، ونص على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الأم، ولم يعنف على من قال أنه لا يعيده إليه، ونص على هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك أبو حنيفة، ومروي على الإمام أحمد عليه رحمة الله، ويستدلون بتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمور المحقرة. وكذلك أيضا في أمور الأموال، إذا وجد الإنسان مالا تافها كالريال والعشرة والعشرين ونحو ذلك، وجدها مرمية، فإنه لا حكم لها ولا تعريف، إلا إذا غلب على ظنه معرفة صاحبها لو سأل عنها، فإنه يجب عليه أن يسأل. هذا في حال غلبة الظن، كان يجد مثلا العشرة والعشرين عند بقال عند بابه، أو يجد مثلا عشرة والعشرين عند باب دار، أو يراها مثلا في إثر رجل قد مشى ويحمل متاعا ويغلب أنه سقطت منه ونحو ذلك، فهذا غلب الظن، فيجب عليه أن يتحرى فيها. وأما في حال عدم التحري فإن هذا من الأمور المعفو عنها. والمحقرات من الذنوب هي من أغلب ما يرد الإنسان الموارد، وقد يجهلها بعض الصالحين وبعض العلية ممن ينتسب إلى العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. فإذا كان معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى جهل أن الناس يؤاخذون بألسنتهم، وأنهم يكبون في النار على مناخرهم بحصائد الألسن، فإنه في غيره من باب أولى من أهل العلم ومن العامة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال له: إننا لمؤاخذون بما نقول، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومراده من ذلك عليه الصلاة والسلام أن هذه الذنوب المحقرات التي لا يستحضرها الإنسان تهلك الإنسان وتجعله في النار. كذلك أيضا ما يتعلق بحقوق الآدميين يجب على الإنسان أن يحذر منها ولو كانت شيئا يسيرا، كالوكزة واللطمة، وكذلك أيضا أخذ الدينار الدرهم اليسير من الرجل ولو كان غنيا عن عمد، فإن هذا مما يهلك الإنسان. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن هؤلاء من المفلسين يوم القيامة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: ما تعودون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا إشارة إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يدركوا هذا المدرك كما أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم قدر هذا الأمر. وكذلك أيضا ليحذر الإنسان من الأمور المشاعة التي يشترك فيها غيره ألا يأخذ نصيبا أكثر من نصيب غيره ولو كان شيئا دقيقا يستهين به الإنسان إذا كانت من الأمور المشاعة التي فرض بتساوي الناس فيها. كذلك أيضا ما يتعلق بالأموال العامة وغير ذلك. وقول أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كنا نعدها, يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس ببيان مقادير الذنوب تعظيما وكذلك احتقارا ومرد ذلك إلى النص. ومن عظم الذنوب كما عظمها الصحابة ومن بين الحقيرة منها كما بينها الصحابة كان من أهل النجاة والفوز. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الناجين قال هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهم الأمن لهذه الأمة, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهم الأمان ببيان الأمور العظائم والمحقرة في الإسلام محقرة من الذنوب ولكنها قد تكون عظيمة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محقرات الذنوب, وقوله عليه الصلاة والسلام إياكم محقرات الذنوب إما أن تكون محقرة على الحقيقة وإنما المراد الإشارة إلى أعين الناس أنهم حقروها ولا يوجد ذنب محقر باعتبار عظمة من يعصى سبحانه وتعالى, ولكن يوجد صغائر وكبائر, ولكن العبد قد يحتقر الذنوب وهي عند الله جل وعلا عظيم. ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنها إذا اجتمعت وكثرت على الإنسان كانت من الكبائر المهلكة. ولهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إياكم ومحقرات الذنوب بيان أن الإكثار من الصغائر الذنوب أن هذا كبيرة. وتقدم معنا بيان كبائر الذنوب وكذلك الصغيرة حينما تكون كبيرة, وذكرنا جملة منها أن الإنسان إذا فعل صغيرة وهو مصر عليه أن هذا يجعلها كبيرة, كذلك إذا فعل الإنسان الصغيرة وهو فرح بها أن يجعلها كبيرة ولو كانت واحدة. وإذا فعل الإنسان الصغيرة وهو غير مبالي ولو لم يفرح فإن هذا يصيرها كبيرة. كذلك أيضا من فعل صغيرة ودعا إليها. الخامس من فعل صغيرة ممن يقتدى به فإنها عند الله جل وعلا كبيرة, لأن الصغيرة في حال الدعوة يستلزم التكرار ممن يقتدى به, فإذا فعل فعلا اقتدى به غيره واقتدى بغيره غيره, وفاعل ذلك الأول كأنه فعل الصغيرة مرارا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. فهذه الأوزار كأنه فعل الصغيرة وأصر عليها ولو فعلها مرة. إذا فعلها من يقتدى به كانت عند الله جل وعلا كبيرة, وقد تقدم الإشارة إلى هذه المعاني. إذن فالذنوب ليست هي بالتشهي وبنظر الناس وإنما هي بحسب مقدار الشرع. كذلك أيضا ينبغي الرأفة والشفقة على من فعل ذنبا ويظنه صغيرا, وذلك أن هذا قد يطرأ على بعض الناس من العامة أو ممن يحسب على الصلاح والديانة أو العلم. فإذا كان هذا في الزمن الأول في في صدر الإسلام في التابعين الذين يخاطبهم أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، فهو في من جاء بعدهم من باب أولى. لهذا ينبغي للإنسان أن يبين مقادير الذنوب، فإنه يعرف بها يعرف بها مجموعة من الأحكام الشرعية، ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحديده، وكذلك قوة التكليف فيه من تخفيفه من التأكيد فيه، وكذلك أيضا في أبواب الموازنة في المصالح والمفاسد، كذلك ما يقتضيه مشاهدة المنكر من الهجر والقطيعة وغير ذلك، وحكم الشارع في ذلك وتقدير هذا في أبواب المصلحة والمفسدة، كذلك ما يتعلق أيضا في أبواب الإيمان والكفر من إلحاق الكفر بالفاعل أو عدمه، فإن هذا من المسائل الشرعية التي ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه قدر وسعه وإمكانه. نعم.
عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. المعروف هو ما عرفه الشرع وما استقر في الفطرة، ومن هذا الخبر وغيره أخذ العلماء العمل بالعرف، والمعروف ما سمي معروفا إلا لموافقته لعرف الناس وطباعهم، سواء ما كان مرده الشرع أو ما مرده الطبع، فإذا خالف الطبع الشرع فليعلم أن الطبع قد تغير وغير بمغير، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا كان ينتقل أصلا من أعظم الأمور المتأكدة المستقرة في النفوس، فإنه ينصرف عن أجزاء المعروف من العظائم أو الدقائق من باب أولى، فإن النفوس تنصرف، والنفوس تنصرف عن أعظم أو عظائم أعظم الأمور وهو توحيد الله جل وعلا أكثر من انصرافها عن دقائق المعروف. ما العلة في ذلك؟ نجد أن أكثر الناس مع وجود دلالة الفطرة أقوى في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاهتداء بهديه وائتمار أمره، أنهم ينحرفون في هذا الأصل مع وجود الأمر عرفا في نفوس الناس واستقرارا، وهي الفطرة التي فطروا عليها، أكثر انحرافا من الأمور التي هي دونها من المعروف السائد بين الناس. السبب في ذلك أن الإنسان خلق كنودا شحيحا ضنينا محبا لنفسه، فيرى المعروف في الأموال، ويرى المعروف في الإحسان، ويرى المعروف في التعامل بذل السلام والشفقة والإحسان إلى الجار، يسلم بها أعظم من تسليمه بتوحيد الله سبحانه وتعالى مع استقرار النفوس إيمانا فطرة أكثر من ذاك، لأنه يرى أن منفعته الدنيوية لا تتحقق إلا بهذا، فيرى أن المعروف أن الصدق معروف ليصدق معه، وأن الكذب محرم لكي لا يكذب عليه، وأن السرقة محرم حتى لا يسرق منه، وأن الضرب محرم حتى لا يضرب، وهكذا أعظم إيماناً وتأكيداً واحترازاً لهذه الأنواع من المعروف من توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك لحظ النفس المتحقق في هذه الأفعال أعظم من ظهوره في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الامتحان والابتلاء الموضوع في أمر الإيمان بالأمور الغيبية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. المعروف هو شامل للنوعين، ودرجة الكمال لا يمكن أن تتحقق في معرفة المعروف إلا لمن حمل مع صحة الفطرة صحة العلم وسلامته، فسلمت له النصوص ودق له الفهم بفهم الصدر الأول، وكان صاحب فطرة سليمة، فإنه يكون من أدق الناس ببيان المعروف وبيان قدره، فإن المعروف درجات، وكذلك المنكر دركات. وقوله عليه الصلاة والسلام صدقة إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتزود بأعمال البر، سواء كانت دقيقة أو كبيرة، ما ظهر منها وما بطن، ما خفي وما علن للإنسان، ينبغي له أن يستزيد من هذه الأمور. وحينما يقال أن باب الخير واسع إشارة إلى أنه التمسوه واستكثروا من الخير، استكثاركم من الاحتياط لحياتكم واجتناب الشر. ومن نظر في الأرض يجد أن الله جل وعلا قد جعل المعروف والخير أكثر من المنكر والشر، ولهذا الإنسان يتقلب في نعم والشرور المحيطة به قليلة، والنعمة التي يتلبس بها في كل لحظة أعظم من الشرور التي تعرض عليه في حياته كلها، ولكنه لا يدرك نعم الله جل وعلا عليه. فالشر يحصى والخير لا يحصى، والمنكر يحصى والمعروف لا يحصى. ولهذا أبواب الطاعات بيّن الله سبحانه وتعالى حال بعضها وأحال الأكثر إلى الفطرة، فما عرفه الناس فهو معروف ما لم يعارض نصا، وأما الشر والمحرمات فعدها الشارع عدا وبين أحوالها. ولهذا جاء ذكر المعروف هنا على سبيل العموم، فقال كل معروف صدقة. فما كان من العبادات وجب فيه امتثال النية، ومن فعل شيئا من أمور العبادات بلا نية وهي من المعروف أثم. وما كان من العادات لا تتحقق فيه الصدقة والأجر إلا بنية، كسائر المعروف التي يبذلها الإنسان لأقاربه بالإحسان إليهم ولجاره ببذل المعروف وبإعانة المحتاج وإماطة الأذى عن الطريق، فهذا من المعروف الذي يعرفه الناس ومرده إلى الفطرة، فلا يمكن أن يتحقق الأجر للإنسان إلا مع وجود النية. نعم.
وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة.
قوله هنا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة هو من كبائر الذنوب، وذلك لكونها في الأموال، فكل نهي يتعلق بأمور الأموال وكان النهي صريحا فهو محمول على التغليظ، وذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة، وهذا من قرائن بيان مرتبة النهي، هل هو على التأكيد أم على التخفيف. والنهبة هي الانتهاب أو الاختلاس أو أخذ المال على غرة وغفلة والظنة به على الغير والمسابقة على حيازته، سواء كان ذلك علانية أو كان سرا، إذا كان على سبيل الإسراع يسمى نهبة، والأغلب أنه يسمى ذلك علانية. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة هنا منصرف إلى الانتهاب في حال الغزو، فإنه يحرم على الإنسان أن ينتهب مالا ليكون له الحظ في ذلك على غيره، وهذا بدلالة الاقتران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النهبة ونهى عن المثلة، والمثلة تكون في الغزو، أن يمثل بقتيل، كأن أو يمثل برجل حي، كأن تقطع أذنه وأن يجدع أنفه أو تقطع شفته ونحو ذلك، فهذا من المثلة التي نهي أهل الإسلام عنها. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة باعتبار أن المال حق من حق الله جل وعلا، وهذا في حق الله جل وعلا المشترك مع حق العباد، فإن المال الذي يفيء الله جل وعلا به على عباده في الغزو من الغنائم وغيرها فإنه يجب أن يقسم بينهم على ما شرعه الله جل وعلا، وأن يرجع في ذلك إلى ولي أمر المسلمين، وتقدم معنا هذا بيان حكمه في كتاب الجهاد، وكذلك بيان المقدار الذي يرخص فيه كحال شرب الإنسان للماء، وكذلك ما يسد به حاجته أو ما يتدثر به من برد أو حذاء ينتعله، بخلاف النهبة فإن الإنسان يأخذها لحيازتها فيضعها في متاعه، فكلما عظمت ثمنا عظم الوزر في ذلك، وهذا حاله كحال السرقة والغصب وغير ذلك، كلما عظمت ثمنا وكان حظها عند صاحبها أعظم كلما كانت عند الله جل وعلا أعظم، والعاقبة فيها لصاحبها أو على صاحبها أشد وأنكى عنده سبحانه وتعالى. والانتهاب ذلك عند وجود الجماعة في موضع فيه مال فيتسابقون إلى حيازته، كل يأخذ شيئا، وهذا يكون في حال الغزو كما تقدم. كذلك أيضا في حال المال الذي يجعله ولي الأمر لفئة معينة ثم ينتهب المال غيرهم فيتسابق إليه غيرهم، كأن يعطى المال الفقراء من قبيلة كذا أو من حي كذا فيتسابق إليه أهل القبيلة الأخرى أو أهل الأرض الأخرى، فيقال هذا من النهبة المحرمة وهم الانتياب ولو كان علانية. وإذا أعطى ولي الأمر مالا أو نثر مالا في طريق ليأخذه الناس، هل يعد من أخذه ولو زاد على غيره ممن حضر أنه انتهب المال إن زاد على غيره أم لا؟ يقال أنه لا حرج في ذلك ما دام أن القرينة قامت في نثر المال في الطريق، فإن هذا مما يرخص فيه. كذلك أيضا ما ينثر في الأعراس من أموال، وهذا موجود حتى في الصدر الأول في زمن التابعين، كذلك من سبق في نثر المال في الأعراس، قد جاء فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي من حديث خالد بن معدان عن معاذ بن جبل في نهي فيما جاء جواري ومعهن حلوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تنتهبون؟ فقالوا: يا رسول الله إنك نهيت عن النهبة، فقال: نهيت عن النهبة في المعسكر، يعني في الجيش. وهذا إسناده منقطع، لكنه قد جاء عن أبي مسعود الأنصاري عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن جماعة من السلف كإبراهيم وعطاء وغيرهم أنهم كرهوا أخذ نثار المال حتى لا يستأثر الإنسان بالمال على غيره فيما كان مشاعا. قالوا: ولو أخذ مساويا، وعلى قولهم من أخذ مساويا لغيره في غلبة ظنه أن هذا جائز. وبعض العلماء يطلق الجواز في نثار الأعراس أنه إذا نثره على الصبيان أو ما نثرته المرأة على النساء أو على الجواري أنهن يأخذن ولو وقع في نصيب إحداهن ما يساوي نصيب الأخريات، فهذا غاية الاستئثار، أو أخذت أكثره أو أخذته كله، هل يعد هذا من النهبة أم لا؟ يقال أن القرينة هنا في نثاره أن يأخذه من سبق، ولكن هل للإنسان أن يستحوذ بهذا المال كله؟ إن استطاع يقال لا يجوز، لأن النثار هنا حتى يعم نفعه، فإن وجد أنه أخذ الجميع وغلب أحدهم على الآخر فإن هذا مما هو جائز، وقد نص عليه غير واحد من العلماء، نص عليه الإمام مالك وكذلك الشافعي عليه رحمة الله. ومن العلماء من كره ذلك، وممن قال بجوازه جماعة ومروي عن الحسن البصري وكذلك عامر بن شرحيل الشعبي وغيرهم. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتهاب حفاظا على أموال المسلمين العامة، وهذا غاية الحفاظ، هذا فيما كان مشاعا وظاهرا وبينا مع رؤية الغير، فإنه في حال عدم الرؤية من باب أولى. ولهذا يشدد في الأموال العامة وحفظها وصونها حتى لا تضيع، وما لم ينثر من الأموال أعظم حياطة وأشد، وإن قلنا بالجواز من جهة نثار الأموال إذا كان الإنسان قصد أخذ الناس ولو على غير التساوي أنه يكره للإنسان أن يأخذ أكثر من غيره كثرة وافرة بينة أو يستحوذ بالمال على غيره، فإننا نقول أيضا فيما لم ينثر من أموال المسلمين مما حقه الحفظ فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى عليه. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن المثلة، المراد بالمثلة هو ما لم يكن معتبرا من جهة الإثخان في العدو، كجدع الأنف، قطع الأذن، تسمير العين، الشفتين، وبتر إصبع ونحو ذلك، فهذا من المثلة المحرمة. وقد نص غير واحد من العلماء على حرمتها كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وغيره، وينبغي في بيان ذلك أن يرجع معه إلى أحكام القصاص، وهل هذا على سبيل العموم؟ يقال ليس للإنسان أن يمثل بمن مثل به، يقال أن التمثيل وإن كان يدخل فيه قطع الأذن إلى أن من قطع أذن غيره أنه تقطع، ولكن المثلة لو فعل إنسان بغيره فعلا فتمكن منه هل يفعل به ذات الفعل؟ نقول أن هذا الفعل إذا كان من المثلة ومما لم يدل الدليل على استيفائه بذاته أن هذا لا يجوز، وذلك كأن مثلا يبقر رجل بطن رجل آخر فيبقى حيا ويتدارك نفسه، فيتدارك نفسه ويتدارك على الطب ونحو ذلك، هل لو إن تمكن منه ولو كان كافر أن يبقر بطنه فأن يكون هذا من المثلة، وإنما يؤدب ويعزر بالقدر الشرعي في هذا. وكذلك أيضا في من حقه القتل أن لا يزاد على ذلك، فإذا قتل عدو من أعداء الله جل وعلا لا يزاد على ذلك ببقر بطنه أو جدع أنفه، فإن هذا من أمور محرمة ولو كان ميتا. ولهذا لما فعل بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل حينما بقرت بطنه وصدره عليه رضوان الله تعالى، وفعل بسواده ما فعل، نهى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يفعل بمن فعل مثل ما فعل، باعتبار أن أهل الإيمان هم أحسن الناس قتلة، كما جاء عند أبي داود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل الإيمان أحسن الناس قتلة، أي أنهم يقتلون ويستوفون لكنهم لا يمثلون، وهذا غاية في العدل والإنصاف وعدم الأذية. والسبب في ذلك أن الشارع إنما أمر بأخذ الحق، والحق يظهر بإزهاق النفس حال إزهاقها، وهذا هو العدل وهو القصاص، وأما الزيادة على ذلك فهو أذية للغير، فهو أذية للغير، فإذا قتل شخص شخصا ثم مثل به فإنه يتأذى بالتمثيل به غيره ولو كان قتله له بحق، أخوه وأخته وأمه وأبوه وغير ذلك، فهذا من الأذية المتعدية، والشارع قد رخص لولي الأمر أن يأخذ الحق بالقصاص سواء بالأطراف أو بالنفس أو بغيرها مما يمكن استيفاء، وما عدا ذلك مما يتعدى به الأذى فإن الشارع لم يرخص فيه، وهو المثل الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولهذا ما جاء في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر ما فعله بالعرنيين حينما استوى المدينة وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بهم مع إبل الصدقة، سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونسخ ذلك على الصحيح لأن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخه الله جل وعلا بالنهي عن المثلة، وهي في الإنسان كذلك أيضا في الحيوان، ليس للإنسان أن يمثل ببهيمة، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة بالوجه كما تقدم الكلام عليه، لأنه نوع من المثلة. فليس لأحد أن يسم حمارا أو يسم ناقة أو جملا أو بقرة في وجهها، فهذا من المثلة، بخلاف الوسم الذي لا يلحق به مثلة في غير الوجه. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللطم على الوجه، ولو كان يغلب على الظن أنه لا يظهر أثر على الإنسان مستديم فإنه منهي عن ذلك، لأن موضع الكرامة وأغلب المثلة ما تكون في الوجه. ولهذا جاءت أكثر أوصافها الوجه من جدع الأنف وتسمير العينين، قطع الآذان والشفتين وغيرها، وهي أكثر ما تكون في الوجه، ونوع من وهي أنواع التمثيل أو أكثر أنواع التمثيل المنهي عنها، وهي كما تقدم في بهيمة الأنعام، كما أنها في بني آدم، لكنها في بني آدم أعظم. وهل نهي الشارع هنا عن المثلة ولو في الأموات تلحق البهائم ولو كانت ميتة؟ يعني أن الإنسان ينهى أن يمثل بالحيوان ولو كان ميتا، فإذا مر بجيفة ميتة هل له أن يمثل بها من غير حاجة أم لا؟ هل يجوز له ذلك أم لا؟ أم ينهى عن ذلك؟ يقال أن الشارع بيّن حرمة المؤمن حياً وبيّن حرمته وكرامته ميتاً، وما بيّن حرمة البهيمة ميتةً، ولهذا يمر الناس بالجيف ولا كرامة له، وأمر الله جل وعلا بدفن بني آدم وهم أموات، وإن كانوا قد قضت أرواحهم إلى باريها فلم تكن أجسادهم أجسادا محسوسة، مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حي، وهذا في بني آدم خاصة. والله جل وعلا حينما قال كرمنا بني آدم، من هذه الكرامة هي الدفن وتعظيمه ميتا، وأما البهيمة فلا تعظيم لها، ولو كان النهي ينصرف إليها ولو في حال موتها لأمر الإنسان بدفنها، فإن هذا من أعظم أنواع الكرامة للميت بعد موته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في أخبار كثيرة أنه مر بشاة ميتة، ومر بتيس أسك ميت، ومر النبي عليه الصلاة والسلام بجيفة حمار وغير ذلك، وهذا من البهائم التي لا حق لها بعد موتها. نعم، سؤال إخوان. نعم، ماذا؟ الملابس، المباني، المشاريع. يقول هنا: ما يبالغ فيه في الأموال في المشاريع العامة، المبالغة، المناقصات ونحو ذلك. يقول أن بعض الذين يتصرفون في المال يقول أن هذا المال قدر على هذا المشروع ولا بد أن نصرف فيه، فنبالغ فيه، ولو أرجعناه لصرف في شيء لا يسرف. يقول: يرجع، وهذه أمانة على القائم عليه، ولو صرفه الشخص الذي أرجع إليه المال يتحمل الوزر، فلا يتحمل الإنسان بنفسه ما دام قد ملك مالا من أمور المسلمين أن يديرها وأن ينفقها، على قدر الحاجة لا على قدر الزيادة. فإن الشارع قد نهى عن الإسراف، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف ولو كان الرجل على نهر جاري، نهر يجري، أين يذهب الماء؟ يذهب إلى البحر ويذهب في الأرض، لذلك نهى عن ذلك. فكيف في أموال المسلمين؟ صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.